السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت معكم؟ طيب نبدأ إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نشرع في درسنا الجديد نقوم بإجراء نوع من المراجعة على ما سبق دراسته. فابتدأنا أولا بالكلام عن معنى المواريث والتركة وأنواعها وتقسيمها، ثم تكلمنا على أسباب الإرث وموانع الإرث، ثم ابتدأنا بعد ذلك في ذكر كيفية التعامل مع التركة وكيفية توزيعها على وفق ما جاءت به الشريعة. وكنا تكلمنا على أنواع الوارثين، منهم أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وذوي الأرحام والترتيب في كيفية توزيع التركة على هؤلاء. وكنا ابتدأنا أولا بذكر الفئة الأولى من أصحاب الفروض، ألا وهي فئة الزوج والزوجة، يعني الذين ارتبطوا بعقد النسب، وهي في الحقيقة يعني من أسهل أنواع أصحاب الفروض في التعامل معها. فذكرنا أن بالنسبة للزوج فله فرضان، النصف والربع. النصف إن لم يكن للمتوفاة ولد، لو كان زوجته ليس لها ولد سواء منها أو من غيره، والربع إن كانت لها ولد. أما بالنسبة للزوجة فلها فرضان أيضا، إما الربع وإما الثمن. الربع إن لم يكن للزوج المتوفى ولد سواء منها أو غيرها، والثمن لو كان له ولد. ثم شرعنا بعد ذلك في الحديث عن الأصول، وذكرنا أن الحديث عن الأصول لعله يكون أسهل قليلا من الحديث عن الفروع، يعني هناك تفاصيل لمواريث الفروع. فنبدأ بالأسهل ننتقل بعد ذلك إلى الأصعب. فتكلمنا على ميراث الأب، ونكرر مرة أخرى عندما نتكلم عن ميراث فئة معينة فنحن نتكلم باعتبار علاقتها بمن؟ بالمتوفى. فعندما أقول ميراث الأب أي ميراث الأب الذي هو أب المتوفى. فتكلمنا على ميراث الأب وذكرنا أن له ثلاثة أحوال، إما أن يرث السدس، أو أن يرث تعصيبا، أو أن يرث بالسدس والتعصيب. هذه هي الأحوال الثلاثة التي تلخص لنا كيفية ميراث الأرض، إما أن يرث بالسدس، أو أن يرث تعصيبا، أو أن يرث سدسا ثم تعصيبا. فأما بالنسبة لفرض السدس، هذا عندما يكون للمتوفى فرع وارث ذكر، فرع وارث ذكر، ويرث تعصيبا إذا لم يكن للمتوفى أي فرع وارث، ذكورا كانوا أو إناثا. ثم الحالة الأخيرة أن يرث بالفرض والتعصيب، أن يرث السدس ومعه التعصيب، هذا عندما يكون للمتوفى فرع وارث من الإناث. يعني أرجو أن تكون هذه الأمور تم حفظها، لأن المسائل تبنى على بعضها البعض. يعني مسائل المواريث ستجدون أنها يعني بنزيد من المضي في الكلام عن المواريث، ستزيد بعد ذلك المسائل في الصعوبة، ويحتاج الإنسان إلى أن يكون يعني متابعا جيدا لما يقال أولا بأول. تمام. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتكلم على بقية ميراث الأصول، ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى، يعني كنا تكلمنا في لقائنا السابق على ميراث الأب، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على ميراث الأم. ميراث الأم بالنسبة لميراث الأم، فالأصل فيه كما كنا تكلمنا أيضا في لقائنا السابق، الأصل فيه ما ورد في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. هذا هو الأصل الذي بنى عليه أهل العلم ميراث الأم، وفرعوا عليه بعد ذلك كما سوف نرى. فنقول الأم لها أحوال في الميراث، الأم لها أحوال في الميراث كما للأب، لها ثلاثة أحوال أيضا كالأب. لكن بداية الأم من الإناث، لهذا لا تكون من المعصبات كالأب، يعني الأب له القدرة على التعصيب لأنه من الذكور، أما الأم فليست لها هذه القدرة اللي هو العصب بالنفس، وليست أيضا من الأحوال التي تكون العصبة بالغير أو مع الغير كما سوف يعني نرى. فلأجل هذا هي ترث فرضا فقط، الأم ترث بماذا؟ ترث فرضا فقط، ولها لهذا الفرض ثلاثة أحوال. الحال الأول أن ترث سدس التركة، أن ترث ماذا؟ سدس التركة. الحال الثاني أن ترث ثلث التركة، ترث ماذا؟ ثلث التركة. الحال الثالث أن ترث ثلث الباقي من التركة. يبقى إذن سدس ثلث ثلث الباقي، كنا ذكرنا بالنسبة للرجل الأب له ماذا؟ أيضا ثلاثة أحوال: سدس تعصيب، سدس دائب التعصيب. تمام؟ هنا أيضا لدينا ثلاثة أحوال: سدس ثلث ثلث الباقي. تعالوا نستعرض ما هي تفاصيل هذه الأحوال، ومتى ترث الأم هذا ومتى ترث ذاك. بداية نقول متى ترث الأم سدس التركة، متى ترث الأم سدس التركة. نقول الأم ترث السدس في حال إذا وجد معها أمران، السدس إذا كان لها أو معها حال من اثنين اذا وجد معها اخوة او وجد معها فرع وارث او وجد معها الاثنان. متى ترث السدس؟ اذا وجد معها اخوة، اذا وجد معها فرع وارث، او اذا وجد معها اخوة وفرع وارث. تمام؟ نبدأ اولا بالحال الاول بالنسبة لسدس التركة. نقول المرأة او الام ترث السدس اذا وجد معها اثنان فاكثر من الاخوة. لاحظوا هذا، ليس اخ واحد، اثنان فاكثر من الاخوة. وعندما نقول اثنان فاكثر نعني بها ذكورا او اناثا، اشقاء او غير اشقاء، او حتى بعضهم من هذا وبعضهم من ذلك. المهم ان المحصلة أنني أرى في المسألة إخوة، أخ أو أخ شقيق أو أخ الأم، أخت شقيقة، أخت الأم، العدد يكون اثنان فأكثر وليس واحد. لو وجدت في المسألة أخ واحد هنا لا يؤثر ذلك على نصيب الأم. إذا وجدت أخا واحدا في المسألة فهذا لا يؤثر على نصيب الأم. متى يؤثر الإخوة على نصيب الأم؟ الإخوة يؤثرون إذا كانوا اثنان فأكثر. الأخ الواحد، مركزوا في هذا جيدا، الأخ الواحد لا يؤثر معي في المسألة، إنما يؤثر الأخ إذا انضم إليه أخ آخر. تمام؟ هذا بالنسبة للأخ. كذلك الفروع الوارثة، إذا وجد فرع وارث، الفرع الوارث يقصد به أي فرع وارث ذكرا كان أو أنثى. تمام؟ فإذا وجد شيء من هذين أو وجد الاثنان معا، يعني مسألة يوجد فيها إخوة ويوجد فيها فرع وارث، فهذا من باب أولى. عندما أنظر بالنسبة للأم أنظر أولا في الفروع كما هي الحال أيضا لدى الأب. الأب كنا ننظر في الفروع، ولكن في الأم نزيد شيئا، أننا لا ننظر في الفروع فقط، إنما ننظر كذلك إلى إيه؟ إلى الجوانب، الإخوة. طبعا الأخ هنا مقصود به من؟ أخ الميت. الأخ هنا إخوة الميت. فهنا إخوة الميت يؤثرون على الأم، أبناء الميت يؤثرون على الأم. هذا بالنسبة للأمر الأول، سدس التركة. ثلث التركة إذا ما كان الأمر عكس الحال السابق، يعني نظرنا في المسألة فوجدنا الأم ولم نجد معها عدد من الإخوة ولم نجد معها فرع وارث، توفي فنظرنا فلم نجد له إخوة ونظرنا لم نجد له أي فرع وارث، في هذه الحالة الأم ترث ماذا؟ ثلث التركة. يبقى إذن وجود الإخوة يجعل المرأة تأخذ السدس، وجود الفرع الوارث يجعلها تأخذ السدس، غياب الإخوة وغياب الفرع الوارث يزيد منها إلى الثلث. بقي لنا الحال الثالث، ثلث الباقي. ما هو المقصود بثلث الباقي؟ هذه المسألة تسمى المسألة الغراوية، المسألة الغراوية. ما معنى المسألة الغراوية؟ يقصد بالمسألة الغراوية أو المسألة العمرية يقصد بها الآتي. دقيقة، هناك مشكلة واضح في اللوحة. بسم الله. السلام عليكم. معلش، معذرة ان البورد علقت شوية. ننتقل إلى المسألة الغراوية. ما هي المسألة الغراوية؟ المسألة الغراوية يقصد بها، يعني هي مسألة خاصة إذا توفي عن أب وأم وأحد الزوجين. هي مسألة خاصة إلى حد ما، فيها يتوفى المتوفى عن أب وأم وأحد الزوجين. يعني لو كان زوج يبقى يتوفى عن أب وأم وزوجة، زوجة يتوفى عن أب وأم وزوجة، لكن يشترط لها عدم وجود الإخوة أو الأخوات. تمام؟ يعني هي مسألة وجود أب وأم وأحد الزوجين، لكن بشرط، هناك قيد، عدم وجود عدد من الإخوة والأخوات. هي سميت المسألة الغراء أو الغراوية، سميت كذلك لشهرتها، وتسمى أيضا بالمسألة العمرية لأن الذي قضى فيها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ما الذي يحدث لدينا هنا في هذه المسألة، المسألة التي تسمى بالمسألة الغراوية هذه؟ في هذه الحالة نقول وجود الأخوة والأخوات سيؤثر هنا على ميراث الأم، حتى وإن كانوا غير وارثين، ففي هذه الحالة وجودهم يؤثر. سبحان الله، يعني الإخوة والأخوات وجودهم يؤثر على نصيب الأم. تمام؟ يعني حتى وإن كانوا لا يرثون كما في هذه الحالة لأنهم يحجبون بالأب، إلا أنهم يؤثرون على نصيب الأم فيجعلونه السدس وليس الثلث، وهذا ما يسمى عندنا بحجب النقصان. هناك ما يسمى بحجب الحرمان، وهناك ما يسمى بحجب النقصان. حجب النقصان أي أن هناك بعض الأفراد في المسألة يؤثرون على نصيب فرد من الأفراد الوارثين سواء ورثهم أم لم يرث. فوجود الإخوة مع الأم يؤثرون، وجود الإخوة مع الأب أيضا يعني يتأثرون. يعني احفظوا هذا هذه القاعدة، وجود الإخوة مع الأم يؤثر، الأم والأب يؤثر عليهم، يعني تستشعر كده أنها قريبة من الحياة العملية. يعني تجد في البيوت وجود الأبناء يعني يؤثر على الأم، يجعل الأم إما مثلا في حال حركة، في حال شد لتنظيم شؤون البيت، بينما الأب هو الذي يحكمهم، هو الذي يعني إيه يؤثر عليهم بوجوده. كذلك الحال هنا لدينا في عمليات المواريث، وجود الإخوة يؤثر على الأم فيجعل نصيب الأم ينقص من الثلث إلى السدس، بينما وجود الأب يؤثر على الإخوة بأنه يحرمهم تماما من الميراث. تمام؟ فهنا في هذه المسألة كما سوف نرى في المسائل الأمثلة، إذا وجد الإخوة لأم لن تأخذ الأم الثلث إنما ستأخذ السدس، إنما لو غابوا عن المسألة فصارت المسألة وآلت إلى وجود أب وأم وأحد الزوجين ستكون المسألة من المسائل الوراء، وتأخذ فيها الأم ثلث الباقي وليس ثلث الأصل، ستأخذ ماذا؟ ثلث الباقي. وهذا ما سنراه في الأمثلة. فنلاحظ هنا أن الأم لا تحجب حجب حرمان، إنما قد تحجب حجب نقصان، يعني حيثما وجدت الأم سوف ترث. تمام؟ حيثما وجدت الأم في المسألة سوف ترث، لكن لديها قدران، قدر أعلى وقدر أقل، فهنا ينظر في ما الذي سوف تعطى. بخلاف الأب، الأب لا يحجب، لا يحجب، إنما له قدر مقدر لا يزيد لا ينقص، ولكن قد يزيد، يزيد بماذا؟ بالتعصيب. تمام؟ يعني الأم لها قدران مقدران، ثلث وسدس، إنما الأب ليس له إلا السدس كفرض، لكنه قد يزيد على هذا بأن يأخذ تعصيبا. هذا هو الفارق بين الأب والأم. يبقى عندما نقارن بين الأب والأم نقول كلاهما يورث، فيش حاجة اسمها أب أو أم موجودين في المسألة ولا يرثوا، يجب أن يرثوا أب المتوفى أو أم المتوفى، طالما وجدوا في المسألة فلهم في الميراث. سبحان الله، لشدة التعلق والعلاقة بين المتوفى وبين أبيه وأمه. لاحظوا، شوف حكمة الشرع، تجد أن هذه المواريث أسست على إيه؟ على أسس متينة، يعني العلاقات، راعت العلاقات ما بين الأسرة الواحدة، فتجد أن هذا له أثر كبير جدا في المسائل. فتجد الأبناء لا يحرمون إلا إذا كان هناك إيه؟ أمر خارجي، كمثلا ارتد الولد أو قتل أباه وهكذا. كذلك الحال بالنسبة للأب والأم، هو ابنهم الذي توفي هذا ابنهم، فلا يحرمون بأي حال من الأحوال من ثمرتهم. فخذوا هذه قاعدة، حيثما وجد أب حيثما وجد أم لهم في الميراث، إنما ننظر في القدر الذي سيعطونه، والمزيد يظهر بإذن الله بالأمثلة. نأخذ مثالا على ميراث الأم. أول مثال هنا، يلا نبدأ في العمل. توفي عن زوجة وأم وبنت وابن ابن، توفي عن زوجة وأم وبنت وابن ابن، يلا حلو عندكم، وعندما أطلب منكم الإجابة اكتبوها. توفي عن زوجة وأم وبنت وابن ابن. هو اللوحة لا تظهر عند الجميع ولا ايه؟ المسائل موجودة على اللوحة يعني. طب جزاك الله خير يا اخ محمد، لكن يعني ايه يعني لا احد يكتب الحل الا اذا يعني طلبت، يعني حتى لا يعني نترك فرصة لمن يفكر. فجزاكم الله خير، احسن الله عليكم. طيب نبدأ في الحل. اخونا محمد هنا جزا الله خيرا بيقول ايه: الزوجة لها الثمن، الام لها السدس، والبنت النصف، وابن الابن الباقي. ما رأيكم؟ تمام، صحيح، كلامه صحيح. هنا الزوجة لها الثمن، لماذا؟ لأنها ليس لدينا هنا فرع وارث، ليس هناك فرع وارث. الزوج توفي ولم يكن له أبناء، عفوا له فرع وارث، لها الثمن لأنه له فرع وارث وهو ابن الابن. هنا الأم لها السدس، لماذا؟ لأن هناك أيضا فرع وارث، فراخذ الفرع الوارث أثر على من؟ أثر على الزوجة والأم. والبنت كما سنعلم لها النصف في هذه الحالة، والباقي يكون للأقرب ذكر لدينا هنا في المسألة، ألا وهو من؟ ألا وهو ابن الابن. في هذه الحالة هو الذي إيه؟ سيكون معصبا. وضحت المسألة؟ طيب نأخذ مسألة أخرى. توفيت عن أب وأم وأخ شقيق وأخ لأم. توفيت عن أب وأم وأخ شقيق وأخ لأم. يلا ابدأوا في الحل. يعني لو أنهى أحدكم مسألة يكتب الإجابة. كما أرى هنا لدينا إيه؟ أب وأم سيرثان. أخونا محمد يقول إيه؟ الأم الثلث، الأب السدس، والباقي تعصيبا. لا، جانبك الصواب هنا في هذه المسألة، لأنك لم تنظر إلى عدد الإخوة، لم تنظر إلى عدد الإخوة. هنا لدينا أخوان وليس أخ واحد، فهنا يؤثران في المسألة، فهنا تختلف المسألة تماما. فحل المسألة كالآتي: يكون لدينا الأم لها السدس لوجود هذان الأخوان، تمام؟ والأب لها الباقي تعصيبا، والأخوان محجوبا. فانظر، وجود أخ زائد في المسألة يغير على مجرى المسألة تمام. فهنا الأم ستنتقل من القدر الأعلى إلى القدر الأدنى، تنتقل من السدس، من السدس إلى السدس. نعم، أحسن، حجب نقصان. فلا تنسوا هذا، لابد لكم من النظر جيدا في مكونات المسألة. والأخوة هنا محجوبون بالأب، الأخوة محجوبون بالأب، طالما وجد الأب لا مكان للإخوة في الميراث، فالأب يحجبهم، تمام؟ نأخذ النموذج الذي بعده. هنا في هذه المسألة هي نفس المسألة السابقة، مع اختلاف أن هناك أخ واحد وليس اثنان. نفس المسألة بالضبط، أب وأم لكن ليس هناك أخ، أخ واحد فقط الذي يوجد. نقول هنا ماذا؟ الأم لها، قدر الأم هنا نعم لها الثلث، لكن لابد أن تحدد. لا يعني إذا أردت الدقة في الكتابة نقول ماذا؟ لها ثلث التركة كلها، لابد أن تكتبها هكذا إذا أردت أن تأخذ الدرجة كاملة. نقول لها ثلث التركة كلها، ستأخذ من كل التركة. لماذا؟ لأننا لدينا أخ واحد لم يؤثر على الأم، وليس هناك فرع وارث، وبالتالي سيكون الحل كالآتي: الأم لها الثلث من التركة كلها، والأب يأخذ الباقي تعصيبا. إذا أردت الدقة تقول الأم لها ثلث التركة كلها لعدم وجود اثنين من الإخوة، أو عدم وجود عدد من الإخوة، ولا فرع وارث، والباقي أيضا للأب تعصيبا. لماذا؟ لأنه ليس هناك فرع وارث. فإذا لم يكن هناك فرع وارث، فالأب يأخذ التركة كلها تعصيبا. وضحت؟ نأخذ نموذجا آخر. لدينا هنا في هذه المسألة امرأة توفيت عن أب وأم وزوج، توفيت عن أب وأم وزوج. هذه نطلق عليها اسم ماذا؟ الغراوية. أحسنت، مسألة غراوية. يلا حلوا بقى عندكم. يلا نعم، هي غراوية. يلا لو حد انهى الحل يكتب لنا الحل. تمام تمام أحسنت. هي هكذا في هذه الحالة نبدأ أولا بالزوج يأخذ النصف. لماذا؟ لعدم وجود أبناء، ليس هناك أبناء من المتوفى. ثم الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج. الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، لابد أن نذكرها هكذا، ثلث الباقي. ثم الأب يأخذ الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث. تمام؟ طيب نأخذ الذي بعده. ها؟ يلا هنا في هذه المسألة نقول كالآتي: توفي عن أب وأم وزوجة، توفي عن أب وأم وزوجة، تمام. نفس القضية أيضا. أحسنت. هي غراوية، يعني يحسن بك أن تذكر أن هذه المسألة غراوية، تقول هكذا: هي غراوية أو غراء، الزوجة لها الربع لعدم وجود أبناء، والأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، والأب يأخذ الباقي إيه؟ تعصيبا. نعم، في المسألة، في المسألة الغراوية لو وجد أخ واحد لا يؤثر، لاحظوا هذا جيدا، في المسائل الغراوية لو وجد أخ واحد وجوده كعدمه لا يؤثر على الأم ولا تنتقل المسألة إلى غيرها، لكن لو وجد عدد من الإخوة هنا الأم سيكون نصيبها ماذا؟ السدس. تمام؟ أعتقد الأمر يعني إيه؟ صار واضحا بفضل الله. فنقول هنا ملخص يعني المسألة: لدينا هنا الأم، لو أردنا أن ننظر إلى مسألة كيف استنبط العلماء نصيب الأم، فنقول أن الدليل على مسألة توريث الأم هو قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نقول الآية أصلا تدل على يعني الحالتين الأولى والثانية، وهي دلالة صريحة، يعني حالة التوريث الأولى والثانية واضحة وصريحة. تمام؟ كيف ذلك؟ نقول أن الآية جعلت للأم فرضين، جعلت للأم إيه؟ فرضين، السدس إن كان للمتوفى ولد أو إخوة، والثلث إن لم يكن له ولد ولا إخوة. أما المسألة الغراوية فهنا دلالتها هي مسألة إيه؟ ثلث ما تبقى، فدلالتها أصلا في قوله تعالى وورثه أبواه، فتدل على أن المراد بالثلث هنا ثلث ما يرثه الأبوان، لا ثلث التركة كلها. تمام؟ فالذي يرثه الأبوان مع أحد الزوجين هو الباقي. فلو كان المراد ثلث الكل في هذه الحالة اللي هي مسألة الغراوية، هنا لكان اكتفى يعني أو اكتفي في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. وكذلك لو أن الأم أصلا أخذت الثلث ثلث الكل لوجدنا أن نصيبها صار ضعف نصيب الأب في حالة ما إذا كان معهما زوج، وهذا لا يعهد في الشرع أن يكون هناك رجل وامرأة في نفس الطبقة ونفس القوة والأنثى ترث إيه أكثر من الإيه من الذكر. طالما أن لهما نفس الطبقة ونفس القوة تجد أن الشرع يضع النصيب الأكبر في حق الذكر، إنما ترث الأنثى أكثر من الذكر إذا كانت في درجة أقرب أو قوة أعلى. تعالوا نتخيل المسألة نتخيلها كالآتي. في المسألة هنا لو قلنا لدينا زوجة وأب وأم، لاحظوا معي هذا الأمر عشان تفهموا ماذا أقول. نقول في لدينا اللي هو المسألة التي ذكرناها منذ قليل، زوجة وأب وأم، الزوجة ستأخذ الربع. تمام؟ لو أن المرأة اللي هي الأم أخذت ثلث التركة سيكون نصيب هذه الأم أربعة، يعني الزوجة سترث الربع والأم سترث الثلث والأب يأخذ الباقي. إذا وزعناها على هيئة الأسهم سيكون نصيب الزوجة، يعني المسألة ستكون من 12 سهما كما يعني طريقة التقسيم، يعني فالأم تأخذ ربع الأسهم اللي هي ثلاثة أسهم، الأم لها ثلث الأسهم أربعة أسهم، والأب له خمسة أسهم. هنا سنجد أن الأم تأخذ نصيبا قريبا من الأب لأن تكاد تتساوى معه. طيب في المسألة الأخرى لدينا زوج وأب وأم، زوج وأب وأم، في هذه الحالة الزوج يأخذ النصف. لو قلنا أن المرأة الأم تأخذ ثلث التركة كلها لوجدنا أن المسألة ستكون من ستة أسهم، الزوج له ثلاثة أسهم والمرأة لها سهمان ويتبقى للأب سهم واحد، فهنا الأم ترث ضعف الأب. فلأجل هذا قال أهل العلم لا، المرأة لا تنفرد بثلث التركة كلها، إنما تجمع مع الأب وتأخذ ثلث الباقي. هذا هو السبب الذي جعلهم يقولون أن الأم في هذه الحالة المسألة الغراوية لا تأخذ ثلث التركة لكنها تأخذ ثلث الباقي. يعني على كل هي يعني محاولة للفهم ليس أكثر، يعني لن يضرك لو لم تستوعب المسألة بكاملها. المهم عندي أن تفهم الحالات، أنني لدي
لدي كالآتي: لدي ثلاثة أحوال للأم. ملخص الذي ذكرناه: الأم لها ثلاثة أحوال، إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. نعم أحسنت كما ذكرت أخ محمد، الأم لها ثلاثة أحوال: سدس، ثلث، تركة كلها، ثلث الباقي. هذا ما أريدك أن تعلمه في ملخص ما ذكرناه. ندخل بعد ذلك لميراث أنثى أخرى لكنها في درجة أبعد، ميراث الجدة. نحن عندما نقول ميراث الجدة أي جدة من؟ جدة المتوفى. هنا ميراث الجدة يتوقف على أمر مهم، يتوقف على نوع الجدة. لدي نوعان من الجدات، لدي نوعان من الجدات. هناك الجدة التي يطلق عليها الجدة الصحيحة والجدة غير الصحيحة. ما معنى الجدة الصحيحة وما معنى الجدة غير الصحيحة؟ نقول الجدة الصحيحة هي الجدة التي، الجدة غير الصحيحة هي الجدة التي تدلي إلى الميت بجد غير صحيح، بينها وبين المتوفى جد غير صحيح. أما الجدة الصحيحة فهي الجدة التي لا تدلي إلى الميت بجد غير صحيح. لا، طب ما معنى هذا؟ يعني ما معنى الجد الصحيح؟ ترى أن له دخل في تعريف الجدة. في الواقع هو كان يعني من المفترض أن نبدأ أولا بذكر الجد، لكن حالات الجد فيها تفاصيل أود أن أفرد لها لقاء مستقلا. يعني الجد، توريث الجد فيه تفاصيل يعني قد تحتاج إلى لقاء مستقل، لكن هنا سأذكر كده إجمالا معنى كلمة الجد الصحيح والجد غير الصحيح. الجد الصحيح هو الجد الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، ليس بينه وبين الميت أنثى، هذا يطلق عليه الجد الصحيح. ما مثاله؟ زي أبو الأب، أبو الأب، وهكذا. ليس له في سلسلة النسب بينه وبين المتوفى أي أنثى، كما ترى هنا أب أب ثم المتوفى، أب 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 ثم المتوفى. ليس بينه في المنتصف، ليس لدينا هنا إيه؟ ليس لدينا أنثى، لأجل هذا يسمى بماذا؟ الجد الصحيح. الجد غير الصحيح هو الجد الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، بينه وبين الميت في سلسلة النسب هناك أنثى. مثل ماذا؟ مثل أب أم، أبو الأم، أبو أم الأب. يعني إذا وضعتها على رسمة لعلها تكون أظهر، لو وضعت قائمة النسب ونظرت إلى هذا النسب على الرسمة سيكون أمر أظهر بالنسبة لك. أبو الأم بينه وبين المتوفى امرأة وهي الأم. جد الأب لأمي اللي هو أبو أم الأب بينه وبين المتوفى أم، الجدة هي أم الأب، هذا يسمى جد غير صحيح. ما الفارق بين الجد الصحيح والجد غير الصحيح؟ ما الفارق بينهما؟ الفارق بينهما كبير. في حالة الجد الصحيح، الجد الصحيح يعتبر من العصبات، الجد الصحيح يدخل في العصبات. أما الجد غير الصحيح فهو من الأقارب، وهذا ينعكس على إيه؟ على الجدة. فنقول الجدة غير الصحيحة مثالها ماذا؟ الجدة غير الصحيحة كما ذكرنا، غير الصحيحة فيها ليس بينها إيه؟ كما ذكرنا منذ قليل. متابعين معي؟ أخشى أن يعني أن تتهموا مني. نقول مرة أخرى، الجدة غير الصحيحة هي الجدة التي تدلي إلى الميت بجد غير صحيح، والجدة الصحيحة هي التي ليس في نسبها جد غير صحيح. تمام؟ ذكرنا بعد ذلك الجد الصحيح هو الجد الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، والجد غير الصحيح هو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. وبناء عليه الجدة غير الصحيحة مثل ماذا؟ أم الأب وأم أب الأب وأم أم وأم أم الأم، كل هؤلاء يعتبرون من الأقارب وليسوا من أهل الإيه؟ ليسوا من أهل الفرائض. أما الجدة الصحيحة مثل أم أب الأم وأم أب أم الأب، ثاني لا معلش عفوا، اللوحة الأخيرة معكوسة، معلش عفوا. الجدة هنا الجدة الصحيحة هي أم الأم وأم أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، معلش اعكسوها. تمام؟ معلش هذه اللوحة معكوسة، فهكذا تفهم. يعني ليس هناك في المنتصف جد ايه؟ جد غير الصحيحة هي ام اب الام وام اب ام الاب. تمام؟ طيب نبدأ في مسألة مهمة، مسألة توريث الجدة. نقول الجدة الصحيحة ترث بالفرض، الجدة غير الصحيحة لا ترث بالفرض بل هي من ذوي الأرحام. تمام؟ طيب ما هو فرض هذه الجدة؟ فرض الجدة كالآتي، أمر سهل. فرض الجدة يكون السدس، لكن بشرط، بشرط ألا تكون محجوبة. يبقى الجدة ليس لها إلا فرض واحد وهو السدس، لكن بشرط ماذا؟ بشرط ألا يكون هناك من يحجبها. أمر الجدة سهل. ننظر أولا أهي محجوبة أم لا؟ إن لم تكن محجوبة نورثها السدس. تمام؟ وهناك خلاف بين أهل العلم في مسألة ثبوت أصلا ميراث الجدة، لكنه على الراجح أنه ثابت، بل وصار عليه يعني جمهور أهل العلم، وهناك يعني من حكى عليه الإجماع. إذا ما هي الحالات التي تحجب فيها الجدة؟ الأمر سهل، الجدة تحجب بالآتي، احفظوا هذه، تحجب بالأم والأب والجد والجدة، تمام؟ الجدة تحجب من بأربعة، بأم وأب وجد وجدة، تمام؟ طيب تعال ننظر إلى مسألة تفاصيل الحجب. المسألة الأولى، الأم تحجب جميع الجدات، الجدة أنثى والأم أنثى، من الأقوى في القرابة؟ ها، الأم، الأم أقرب، فالأم هنا تحجب كل من عليها. فكلما وجدنا في مسألة أم وجدة، أيما كان حال هذه الجدة، الأم تنهي وجود الجدات، كما أن الأب ينهي وجود الإخوة، تمام؟ هذا حجب حرمان، الأم تحجب من عليها من الإناث، كما أن الأب يحجب كل الإخوة، تمام؟ طيب ده بالنسبة للأم. أما بالنسبة للأب، الأب كما أنه يحجب الإخوة كذلك يحجب الجدات، لكن من جهته فقط، يحجب من عليه زي أم الأب وأم أب الأب، تمام؟ يبقى أولا الأم تحجب كل الجدات، الأب يحجب من علاه هو فقط. لاحظ هنا، هناك فارق، أن الأم حجبتهم بماذا؟ بقوة علاقتها هي كأنثى. الأب حجبهم بماذا؟ حجبهم بعلاقته هو من جهة العصوبة، تمام؟ يا مرة أخرى، الأم تحجب ماذا؟ تحجب جميع الجدات. الأب يحجب ماذا؟ يحجب من علاه من الجدات، تمام؟ يبقى كده لدينا من بالنسبة للجدة، الأم والأب. طب الجد والجدة تقوم كالآتي: بالنسبة للجد الجد يحجب الجدة التي تكون فوقه، التي تدلي به، تمام؟ الجد يحجب الجدة التي تدلي به، اللي فوق منه، كحال الأب تماما. أما بالنسبة للجدة فالقاعدة لدينا إيه؟ الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد، مرة أخرى، الأم تحجب كل الجدات، الأب يحجب من علاه من الجدات، الجد يحجب أيضا من علاه من الجدات، الجدة التي تأتي قبله من طريقه هو. والقاعدة في الجدات أن الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد، سهلة يعني، هي ليست بالصعوبة، وسوف نراها في التطبيق. تعالوا ننظر في هذه المسألة. انظروا معي، لدي هنا رجل توفي عن ماذا؟ توفي عن أخ شقيق وأم وأم أم وأم أب، توفي عن أخ شقيق وأم وأم أم وأم أب، كيف النظر هنا؟ ننظر أولا، وجدنا هنا ماذا؟ أم، في هنا أم في المسألة، أم، يبقى انتهى الجدات من المسألة، ارتحنا خلاص. لما بزرت في المسألة فوجدت أم، يبقى ننهي وجود الجدات من المسألة تماما، ويتبقى على ذلك المسألة بين من ومن؟ بين الأم والأخ الشقيق. هل الأخ الشقيق هنا هو أخ هل سيؤثر على الأم؟ ما رأيكم؟ هيؤثر؟ نعم هو لم يؤثر، لم يؤثر نظرا لماذا؟ نظرا لأن هو أخ وحيد، وبالتالي هو إيه؟ لا يؤثر وحده على الأم. تمام؟ وستكون المسألة كالآتي. هنا نقول الأم وأم الأم وأم الأب محجوبتان بالأم، والأم لها ثلث التركة كلها. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، ولدينا هنا أخ واحد، والأخ الشقيق له ماذا؟ له الباقي تعصيبا، له الباقي تعصيبا. واضح؟ طيب لدينا هنا مسألة. توفي عن أب أم أم وأم أب، توفي عن أب وأم أم وأم أب. معلش عذرا مرة أخرى. توفي عن أب وأم أم وأم أب، ما الحل؟ أب وأم أم وأم أب. أحسن أحسن. الأب يحجب من علاه من الجدات، وهي إيه؟ أم الأب هنا في هذه الحالة، وهنا أم الأم سترث، والباقي للأبي تعصيبا. تمام. طيب نختم بمسألة أخرى. توفي عن أب وزوجة، توفي عن أب وزوجة وأم أم أم وأم أب. يا مسألة حلوة. توفي عن أب زوجة أم 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 وأم أب. طب اكتبوا مسألة أولا كده. توفي عن أب وزوجة أم وأم أب. هنا بقى في ايوه توفي عن اب وزوجة وام ام ام وام اب. انظر هنا الى الخدعة في المسألة. اين الخدعة؟ انت تنظر مباشرة الى علاقة الاب بايه؟ بام الاب، فتقول ايه؟ ام الاب محجوبة بالاب، يبقى اذا لدينا ام الام ترث والزوجة ترث وهكذا. لا، انت هنا اخطأت. ابدأ أولا بعلاقة الجدات بعضهن ببعض، ستجد أن أم الأم أعلى درجة من أم الأب. والقاعدة عندنا ماذا؟ أن الأبعد يحجب بالأقرب. الجدة الأبعد تحجب بماذا؟ بالجدة الأقرب. فهنا أم الأم تحجب بماذا؟ تحجب بأم الأب، ثم بعد ذلك أم الأب تعجب بالأب، فالجدات محجوبات. تمام؟ يبقى إذن صارت المسألة بين من ومن؟ بين الأب والزوجة. نقول مرة أخرى، انظروا في المسألة، أنا لدي هنا إيه؟ أب وزوجة وأم أب. بداية ننظر إلى علاقة الجدات بعضهن ببعض، فلدي أم الأم، هذه متأخرة عن أم الأب، والقاعدة لدينا ماذا؟ الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد، فأم الأب هنا حجبت أم الأم. ثم على ذلك عندما ننظر في أم الأب نجد أنها محجوبة هي أيضا، محجوبة بماذا؟ محجوبة بالأب. فالجدات يحجبن في هذه المسألة. هذه المسألة الدقيقة لحد ما هي. وتصير المسألة تقول إلى ماذا؟ إلى أن الميراث بين الأب والزوجة، الزوجة هنا لها الربع لعدم وجود الأبناء، ثم الباقي للأب إيه؟ تعصيبا. أرجو أن تكون يعني الأمور وضحت. ولا لسه هناك يعني امور مش واضحة؟ طب كتبتوا اهم حاجة؟ كتبتوا؟ طيب انا اريد ان اترك لكم بعض المسائل للايه؟ للتدريب. يعني كنوع من انواع الواجب وترسل الي. واجب الاسبوع. طيب انا ساتواصل مع الشيخ علاء، أضع ورقة أكتبها وأعطيها للشيخ علاء، وهو يعني إيه يبقى يعطيها لكم بعد ذلك، يعني هتبقى أسهل من أن أنا يعني إيه أملي عليكم المسائل، ستأخذ وقتا. فهل هذا يعني متاح بالنسبة إليكم؟ يعني الإدارة تسلمكم هذه الـ طيب جميل خلاص، انا ساكتبها ان شاء الله واعطيها للشيخ علاء ان شاء الله. وايه نعم وصل، ابحاثكم وصلت لكن سنناقشها إن شاء الله في نهاية الباب. البحث المخصص بالنسبة لمسائل أثر التضخم لم أقرأه بعد، لكن وصلتني بعض الأبحاث على مسألة متى ترث المرأة أكثر من الرجل. سنناقش إن شاء الله الأبحاث في نهاية الفصل. إحنا كان لدينا بحثان، أثر التضخم على الدين والحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. يعني نعطي فرصة طويلة لمن لم يشارك معنا قبل ذلك، وأنا الأبحاث بتصلني بفضل الله. لسه كان يعني سنترك الفرصة لنهاية الكلام عن المواريث. في هناك بحثان، أثر التضخم على الدين والحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.